بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: وعلى المعتدة الوفاة ترك التزين، والمكت في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره، طيب. الآن ذكر مسألة الإحداد، تسميها العلماء الإحداد، والإحداد هو المراد ما تحد به المرأة عند عدة الوفاة، أن ما هو الذي يحرم عليها وأيضا تمتنع عنه، لأن الحد المراد به الامتناع، فالإحداد هو الامتناع عن بعض الأشياء تمتنع عنها المعتدة للوفاة التي توفي عنها زوجها. فمن ذلك ترك الزينة، أنا ترك الزينة جاءت فيها حديث كثيرة تدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتزين وهي في عدة الوفاة، ومعلوم أن عدة الوفاة 14 و10، عدة وفاة المرأة 14 أشهر و10، وتعتد بترك أولا الزينة. ومما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين عن جمع من أمهات المؤمنين، عن أم سلمة وعن أم حبيبة وزينب بنت جحش وغيرهم، أنهم قالوا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10، أنا لا يجوز لها أن تحد فوق 3. والمراد كما قلنا بالإحداد هو الامتناع عن الزينة. وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لما جاءت امرأة تستأذن لابنتها أن تكتحل، لأن في معنى عيونها تؤذيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لها، أنا خشوا على عينها من الرمد أو من غيره، فلم يرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أنا في شر المكان أو أخبث مكان في البيت أو أضيق مكان في البيت، أنا أضيق مكان في البيت تجلس فيه المرأة كانت الجاهلية في شر أحلاس بيتها. هذا قد أخذنا الظهر، فتمتنع هذه المرأة الحادة من كل زينة، الكحل، العطر، الأثواب التي فيها زينة، إلا ثوب عصب. ورخص كما جاء في حديث أم عطية أنه إذا عند الطهر إذا اغتسلت عدانا من حيضة في أو في نبذة من كسة أظفار، أي أنها رخص للنساء إذا طهرنا لا بأس أن يستعملنا شيء من المسك أو غيره لتأجل تطهير موضع الدم. فهذا الإحداد متفق عليه بين أهل العلم. وأما ما جاء في حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد 3 وقالوا وجاء في الحديث لا تحدي بعد يومك هذا، لا تحدي بعد يومك هذا. فهذا الحديث وإن كان إسناده فيه شيء من الصحة، لكن هذا الحديث لم يعمل به، ورجح أيضا كثير من أهل العلم فيه الإرسال، رجح الإرسال فيه. وأيضا الإمام أحمد يقول أن هذا غير صحيح، أنا غير صحيح غير معمول به، والذي جاءت به النصوص من القرآن والسنة أنها تجلس 4 أشهر و10، وتمكث 4 أشهر و10. فلهذا فلا تستعمل شيء من الزينة، سواء كان ثوبا أو عطرا أو كحلا أو شيء يتزين به في الشعر، وكل ما كان زينة فهو محرم عليها. وأما ما لم يكن زينة، أنا احتاجت له ليس لأجل الزينة، مثل مثلا امتشاط الشعر، استعمال الدهن أحيانا في الشعر أو في الجسم، فهذا ما في شيء تستعمله، لكن ليس لأجل الزينة، إنما لأجل مثلا ترطيب شعرها، لأجل مثلا ترطيب جسمها، لما مثلا ترى أن جسمها قد مثلا يصاب بالقوس وكذا فترطب جسمها بالزيت، هذا ما في شيء. لكن الأفضل ألا يكون هذا الزيت معطرا، وأما إن كان عطره يدوم فهذا لا يجوز، إذا كان هذا الزيت عطره يدوم فهذا لا يجوز، أما إن كان من العطر الذي يذهب فلا بأس، لكن الأفضل ألا تستعمل المرأة مثل هذا الزيت، تستعمل الزيت الطبيعي، أنا زيت الزيتون، زيت السمسم، هذه الزيوت الطبيعية ما في شيء، زيت النارجيل، فتستعمل كل ما كان بعيدا من الزينة. كذلك الصوابين، الصوابين أيضا لا تستخدم الصوابين المعطرة، هذا الأفضل. وإن استخدمت صابون معطر من هذا الذي يذهب رائحته، أنا لا تدوم الرائحة، فجازه بعض العلماء كالشيخ العثيمين، الشيخ بن باز وغيره. كذلك الشامبو وغيرها من هذه الأشياء التي قد تحتاجها المرأة، لكن كما قلنا إن كان زينة فهذا لا يجوز. أيضا مسألة مكوثها في بيتها، هذه المسألة كما قلنا فيها حديث، هو حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، أخرج حديثها أحمد وأهل السنن، لكن جاء من طريق امرأة بعض أهل العلم يقول أنها مجهولة، أنا بعضهم يقول أن هذه المرأة مجهولة، ولم يأتي توثيقها عن أحد، ومنهم من يقول أنها صحابية، لكن الصحيح أنها ليست صحابية. وكما قلنا هذا الحديث أن زوجها أدركه بعض العلوج أو بعض عبيده فقتلوه، فجاء من طريق زينب بنت كعب ابن مالك، وهذه زينب صحيح أنها بنت صحابي، لكن لم تثبت صحبتها، لم تثبت صحبتها، فلهذا فالصحيح أن هذا الحديث لا يصح، والعمل على الجواز، لكن أقصد الصحيح الجواز، لكن العمل الذي يفتي به العلماء هو أكثر أهل العلم على أنها تبقى في بيت زوجها أو في البيت الذي جاءها الخبر فيه، على الخبر البيت الذي تجلس فيه وتسكن فيه وجاءها خبر زوجها وهي فيه، مثلا لو كان زوجها مسافر وهي جالسة عند أهلها فجاءها الخبر بموت زوجها فتعتد في بيت أهلها. أو مثلا جالسة في بيت إيجار أو بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها، الأصل أنها تعتد في بيت زوجها، وهذا قول جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها المعتدة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز، لأنه يجوز لها أن تخرج، ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله، وتعتد سواء كان في بيتها أو في بيت أهلها، لها أن تعتد في بيت أهلها ولها أن تعتد في بيت زوجها. لكن نقول العمل على هذا، ولأنه قد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم عملوا بهذا الحديث، أن جاء عنهم أنهم أفتوا بأن المرأة تعتد في بيت زوجها، فلهذا فالعمل أفضل أن يقال لها اعتدي في بيت زوجك. لكن إن كان هناك ضرر على المرأة أن تعتد في بيت زوجها، إما مثلا أن يكون البيت مختلط وهي لا تستطيع أن تتحرك فيه، أو يكون مثلا هي وحدها في البيت وليس عندها أحد وتخاف على نفسها وعلى أولادها أو غيرها من الأسباب، إذا كان فيها ضرر على المرأة وعلى أولادها فلا بأس أنها تتحول إلى بيت أهلها تعتد فيه، أو إلى البيت الآمن الذي تريده أن تعتد فيه. وإذا كانت اعتدت في بيت لا يجوز لها الخروج بغير حاجة، أنا يجوز لها أن تخرج للضرورة، هذا لا خلاف فيه، أنا مثلا مرضت أرادت أن تخرج، مرضها مثلا لا تستطيع أن تجلس البيت وهي مريضة، تحتاج إلى الذهاب إلى طبيبة، فهذا لا بأس، يعتبر من الضرورة. فكل ما كان ضرورة هذا لا خلاف عند العلماء أنها تخرج، لكن أيضا أجاز كثير من أهل العلم أنها تخرج للحاجة، تخرج للحاجة ليس ضرورة وإنما هي حاجة، وقد تفتى بذلك جماعة من الصحابة. وقد أجاز أيضا بعض الصحابة بعض النساء المعتدات أنهن يجتمعن في النهار في بيت واحد. أنا لما استشهد جماعة في بعض الحروب فكثر نساؤهم فاستوحشت النساء أن تعتد وحدها في بيتها، فسألوا بعض الصحابة وهو ابن مسعود رضي الله عنه، فأذن لهن أن يجتمعن في النهار، وأما وقت النوم فكل واحدة تذهب إلى مكانها، وهذا كما قلنا تقتضيه المصلحة، إن اقتضت هناك الحاجة والمصلحة إلى اجتماع النساء في شيء من البيوت أو حتى للمبيت، مثلا لو خافت المرأة أن تبيت وحدها فجاءت عند أختها أو أختها جاءت إليها فهذا لا بأس أيضا كذلك، فالحاجة هنا تكون جائزة للمرأة إذا احتاجت أن تخرج، حتى لو احتاجت مثلا إلى شيء من الطعام وليس عندها من يأتي لها بالطعام فهذا قد تكون حتى ضرورة، قد تكون ضرورة أحيانا، فلا بأس أن تخرج لحاجتها. وهل المعتدة من الطلاق الباين تكون مثل الوفاة؟ لأن كثير من الناس يخلط بين المعتدة للوفاة والمعتدة الطلاق، فلهذا تجدهم بعضهم يمنع معتدة الطلاق البائن، يمنعها من الخروج، ويمنعها كذلك من الزيارات لأهلها، يمنعها أيضا، حتى بعضهم يمنعها من التزين، وهذا خطأ. الإحداد إنما يكون لمن؟ للمرأة المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة البائن فهي تجلس في بيتها لكن لها أن تخرج لحاجتها، مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لخالد جابر أنها تخرج وتجذ نخلها، أنها تذهب تعمل في مزرعتها، هذا ما في شيء. وأيضا لها أن تتزين للخطاب لأنها قد انتهت من عدة زوجها الأول، معناه ليس عليها عدة له، لا خرجت من ملكه إذا كانت طلقة ثالثة أو انتهت عدتها، فهنا لها أن تتزين ولها أن تمس الكحل وغيرها. طيب، قال: فصل: ويجب استبراء الأمة المسبية والمشترى ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا، والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة، ولا يلزم البايع ونحوه. طيب، امراتش المفقود اما اخذنا، ما شاء الله، وهي امرأته ما لم تتزوج، وامرأة المفقود تربص 4 سنين، هذا ما هو موجود. طيب، مسألة امرأة المفقود الذي حكم به أكثر أهل العلم أنها تجلس 4 سنوات، هذه 4 سنوات من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، وجاء ذلك عن عمر رضي الله عنه، حكم بذلك عمر رضي الله عنه في القصة المشهورة في الرجل الذي أخذته الجن فجلس عندهم 4 سنوات، ثم جاء بعد ذلك وقد أجاز لزوجته أن تتزوج، أنا عمر أجاز لزوجته أن تتزوج بعد 4 سنوات، ثم جاء فقال له عمر: يترك أحدكم زوجته ثم يأتي بعد ذلك ويقول: أين زوجتي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كان لي عذر. قال: وما عذرك؟ فذكر له قصة أن الجن أخذوه وكذا وجلس معهم 4 سنوات، فخيرها عمر رضي الله عنه، خير هذه المرأة في إما أن ترجع إلى الزوج الأول أو تجلس مع زوجها الثاني، فاختارت الزوج الأول. فهذا الذي وضعه عمر رضي الله عنه أنها تجلس 4 سنوات، هذا لمن؟ لمن ليس في مهلكة، أو أقصد إذا كان في مهلكة، معنى فقد في مهلكة، وأما إذا لم يفقد في مهلكة فهنا بعض أهل العلم يقول تجلس عمرها، وهذا الكلام غير صحيح، أن تجلس عمرا كاملا، وهذا الكلام غير صحيح، بل لها أن تتزوج بعد 4 سنوات كذلك. وأما إذا تحقق هلاكه فللقاضي أن يطلقها منه وتتزوج بعد ذلك بعد أن تنتهي عدته. معنى كيف في مهلكة مثلا في بحر ذهب إلى البحر، بحر تعتبر مهلكة، أو دخل إلى الصحراء أيضا هذا يعتبر مهلكة. وأما إذا كان سافر مثلا إلى الجهاد في سبيل الله، إلى الحج، إلى العمرة، إلى كذا، فهذا ليس مهلكة، فممكن أنه يرجع. ولأن أخبار مثل هؤلاء تأتي في الأخبار، المجاهدين من استشهد ومن لم يستشهد غالبا تأتي إلى الناس، وأيضا كذلك أخبار الحجاج، لأنه غالبا يذهب إلى مع رفقة. فلهذا فهذه ما تعتبر مهلكة. فإذا يأست من ذلك ومرت 4 سنوات أو نحوها فللقاضي أن يطلقها، قاضي أن يطلقها فتتزوج غيره. طيب، قال فصل: ما يجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة. الأمة المسبية التي هي من الحرب، إذا جاءت من الحرب معنى غنيمة فيجب استبراءها. استبراء هذا لأجل الحمل، والمراد بالاستبراء هنا أن تحيض حيضة حتى يعلم أنها ليست حاملا، وإن كانت حاملا فلا بد أن تضع حملها، لا يجوز له أن يطأها حتى تضع حملها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حاملا حتى تحيض حيضة. وهذا وإن كان إسناده فيه ضعف، حديث أبي سعد، لكنه في الشواهد، لكنه في الشواهد. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في سبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر، وكذلك جاء من حديث الأرباض بن ساري وغيره في غير صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة، أو مر على امرأة عند خيمة، فوجدها مجخ معنى حامل، فقال: لعله يريد أن يلم بها. قال: لعله يريد أن يلم بها، يلم بها معنى يطأها. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه إلى قبره. فكيف يسقي ماء غيره؟ كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسقي ماء غيره، معنى هذا الماء ليس له، فهو الذي إذا وطأ الحامل فهو يسقي ماء غيره. طيب، فلهذا فلا يجوز للرجل أن يوطى هذه السبية حتى تطهر، إن كانت من حائضا أو غير حامل، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها. طيب، قال: إن كانت حائض والحامل وضع الحمل منقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. إذا كانت منقطعة حيض يائسة، كانت يائسة حتى يتبين عدم حملها. أنها تجلس 3 أشهر أو كذا. وإن كانت مثلا مريضة أيضا يتأكد تعطى فرصة مثلا 3 أشهر أو غيره حتى يعلم أنها ليست حاملا. وهنا بعد ذلك يأتيها. قالوا لا تستبرى بكر، البكر لا تستبرى، إذا عرف أنها بكرا أنا ما مسها أحد فهذه لا تستبرى. لماذا؟ لأنها لم يمسها أحد، فلهذا لا تستبرى. لكن قد يقال أن هذه المرأة مثلا قد تكون زنت، فمثل هذا لا يسأل عنه، والأصل في الناس السلامة. فلهذا إذا جاءت بكرا وهو علم أنها بكرا فهنا يجوز له أن يطأها، ولو لم يستبرئها. كذلك الصغيرة أيضا، الصغيرة التي لم تبلغ فهي لا تحمل ولا تحيض، مثل هذه يجوز له أن يطأها ولو لم يستبرئها. قال ولا يلزم البايع ونحوه. معنى لا يستلزم البايع، معنى البايع لا يستلزم منه أنه يستبرئ المرأة أو الأمة حتى يبيعها، فممكن مثلا أنه يطأها في نفس اليوم يبيعها. معنى لا يلزمه أنه يستبرئ هذه، الاستبراء على من؟ على المشتري، الذي يشتريها هو الذي يستبرئها. والذي يأسر في العسر عندما تكون مثلا من كسبه في الغنيمة هو الذي يستبرئها، أما البائع الذي يبيع، أنا يبيع هؤلاء العبيد مثلا الإماء، فلا يلزمه الاستبراء. طيب إن شاء الله تعالى هذا ما يذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلم.